Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب نواصل بأمر الله عز وجل سويا في هذه الليلة تدارسنا لسلسلة الأخلاق الإسلامية وهذا هو اللقاء الثالث فيها حيث نلتقي الليلة بأمر الله عز وجل مع خلق التواضع وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع وأن يرفعنا به في الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا على التواضع وارفعنا به في الدنيا والآخرة بكرمك يا أكرم الأكرمين خلق التواضع ما أحلى هذا الخلق وما أجله وما أرقه خلق التواضع ذلكم الخلق العظيم المبارك الذي هو خلق الأنبياء والمرسلين ذلكم الخلق الكريم المبارك الذي دلنا عليه رب العالمين خلق التواضع ما هو التواضع؟ التواضع هو أن تضع نفسك لا أن يضعك الناس احفظ هذه العبارة التواضع هو أن تضع نفسك عند الناس لا أن يضعك الناس ففرق بين وضع وتواضع وضع كما يقول علماء اللغة وضع فعل متعدي يعني له فاعل ومفعول به وضع الناس فلانا أما فعل تواضع فهو فعل لازم لا مفعول به من لفظه فتقول تواضع فلان فالفاعل هو فلان وليس هناك مفعول فإذا كان الفاعل وليس له مفعول فإذا كنت أنت الفاعل للتواضع لم يفعله غيرك فهذا هو الشرف كل الشرف فالتواضع أن تضع أنت نفسك بنفسك أما إذا قيل رجل وضيع يعني وضعه الناس يعني رجل ذليل حقير فإذا أردت أن يحبك الله جل وعلا فضع أنت نفسك حتى يرفعك الله جل وعلا فإن الله تعالى قد وكل بكل إنسان ملكا عند رأسه يمسك بشيء اسمه الحكمة وبهذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من واحد من بني آدم إلا وعند رأسه حكمة الحكمة هي الحديدة اللي بيتربط بها فم الفرس ويربط بها اللجام عشان لو عزت يجري ترخيها له، لو عايز يقف تشدها له، هي دي الحكمة. ما من واحد إلا وله حكمة عند رأسه، ويمسك بهذه الحكمة ملك، فإن وضع نفسه قال الله للملك ارفع، وإن رفع نفسه قال الله للملك ضع. فالذي يرفع هو الله جل وعلا، والذي يضع هو الله جل وعلا، فهو الخافض الرافع. ويوم القيامة يتضح ذلك جليا في يوم ذكر الله صفته خافضة رافعة، يخفض الله عز وجل أعداءه، ويرفع الله جل وعلا أولياءه. فإذا أردت أن يرفعك الله فلن تبلغ الرفعة إلا إذا رفعك الله، ليست الرفعة بيد أحد. ولما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن مدحي زين وزمي شين، إن مدحي زين وزمي شين، يعني لو مدحتك يا محمد فسوف ترتفع عند الناس لأني مدحتك، ولو ذممتك فسوف تكون ذليا حقيرا عند الناس، إن مدحي زين وذمي شين. فبما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، ذاك الله الذي ينفعك مدحه والذي يسوءك ذمه وشينه. فإذا أردت أن يرفعك الله جل وعلا فاطلب منه الرفعة، يرفعك الله جل وعلا. فالله عز وجل يحب المتواضع الذي يضع نفسه، الذي يذل نفسه للمؤمنين، كما قال الله عز وجل وهو يدلك أن الطريق إلى محبته وولايته أن تكون متواضعا لعباد الله المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يريد تحفظ الآية دي لأنها مليئة بالفوائد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ليس العجب، ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب كل العجب من قوله يحبهم. مش عجيب إنك تحب ربنا، ما هو بينعم عليك كل يوم وبيديك كل يوم، ولله المثل الأعلى. مش عجيب إن أنا أقول لك أنا بحب الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، مش عجيب. إنما العجيب إن الشيخ الألباني يقول أنا بحب عبد الرحمن. فإذا كان الحب من صغير إلى كبير له عليه فضل فليس هذا عجيبا. أما إذا خرج الحب من الكبير إلى الصغير، والكبير له على الصغير كل يوم آلاف الأفضال، فهذا هو العجب العجاب. فحين يقول الله يحبهم حاجة كبيرة أوش، غير ما أنت غير ما ربنا يقول يحبونه. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفته بإيه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله. يبقى الرفعة من مين؟ من فضل الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فإذا أردت أن يهبك الواسع العليم رفعة في الدنيا وفي الآخرة فكن ذليلا بين المؤمنين، تواضع للمؤمنين. قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من الله عز وجل لبقية المؤمنين كذلك. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كن عبدا للرحمن من هؤلاء الكرام، هذا الصنف الجليل عند الله عز وجل الذي زكاه الله عز وجل وأكرمه ونسبه إلى ذاته العلية فقال بأنهم عباده. قال تعالى وعباد الرحمن، أول صفة الذين يمشون على الأرض هونا، هونا متواضع لا يتكبر. كيف يتكبر ويمشي على أرض إنما صنعت من مثله، فقد مات جده وجد جده ومات أجداده الأولون، فأكلتهم الأرض وحولتهم إلى تراب فهو يسير عليها. فهذا الذي يتكبر ينبغي أن يفطن إلى ذلك. أيا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس عما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. خفف الوط، امشي بالراحة، لا ترفع رأسك وتختال، ولا تضرب رجلك على الأرض وتفتخر، فإنما صنعت الأرض من مثلك. خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. على ما تتكبر؟ خرج رجل من السلف فوجد رجلا يتجلجل في ثوبه ويعجب بسطوته وقوته ويسير في غمرته حوله المال والسلطان، فنظر هذا الرجل المؤمن إلى هذا المتكبر فقال المتكبر: أما تعرفني؟ قال: لا، بل أعرفك، أنا عارفك، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيك نارا مهينة، وثانية من رحم أمك طفلا وجنينا. أنا عارف كويس، ألا تعرفني؟ نعم أعرفك، أعرفك بعينك، أنت أولك نطفة مذرة، نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. أنا أعرفك، أنت الذي تدفع عن نفسك الأذى بنفسك بيدك لتلوث نفسك بما خرج من بولك وغائطك يوميا مرة أو مرتين، أنت بنفسك، لا يخدمك إنسان ولا يساعدك سلطان، فعلى ما تتكبر؟ فالله عز وجل يدلنا على صفة عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إنها وصية لقمان الحكيم لابنه الذي يعلمه الحكمة، اسمع لتتعلم الحكمة أنها في التواضع، فرأس الحكمة التواضع. بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: أين من غفلوا عن أفضل العبادة وهي التواضع، أين من غفلوا عن أفضل العبادة وهي التواضع. فينصح لقمان ابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم واصل وصيته وقال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اسمع: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. مبسوط بإيه؟ ماشي مبسوط بإيه؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. مبسوط على إيه وانت ماشي؟ متكبر بقوتك؟ أم متكبر بوجاهتك؟ أم متكبر بكرسيك ومنصبك؟ أم متكبر بعلمك؟ أم متكبرة بجمالها؟ أم تتكبر بأي بعلمه بأي شيء؟ على ما تتكبر؟ إن كنت تتكبر بمالك فإن المال عارية من الله مستردة، إن كنت تتكبر بمالك فهناك من هو أكبر منك قد خسف الله به الأرض. قارون الذي كانت مفاتيح خزائنه تنوء بالعصبة أولي القوة، المفاتيح بس اللي يفتحوا بها الخزائن ما حدش يقدر يشتلها، عصبة من رجال ما يقدرش يحملوها. كان قد استطاع أن يحول التراب إلى ذهب، فخرج على قومه في زينته متجلجل مبسوط مفتخر بماله، حتى قال بعض إخواننا ممن ذهبوا ورأوا بعض مدائن قارون التي كانت قد خسفت بها الأرض واكتشفوها، بعض إخواني بيقول لي أنا شفت عامل قصر عدد غرفات هذا القصر 365 غرفة، حتى يدخل في كل ليلة في غرفة مع امرأة لا يجدها في الليلة التي بعدها على امتداد سنة. مال عظيم تنوء بالعصبة والقوة. فتكبر فتجلجل في قعر الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج رجل متكبرا متجلجلا فخسف الله عز وجل به الأرض، لا ينظر الله إليه بل لا يبالي الله عز وجل به، ويخسف الله عز وجل به الأرض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن ذلك، ومن قبله ربنا جل وعلا أخبرنا عن فعل قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وما أكثر أن تسمع هذه الكلمة من الذين يتكبرون مع فقرهم لما يرون الأغنياء، العبارة تسمعها على طول: يا ليت لنا عربية مرسيدس، يا ليت لنا محمول، يا ليت لنا عمارة على الكورنيش، يا ليت لنا أموالا بالدولارات والريالات والجنيهات والدراهم في البنوك، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليتنا زي فلان اللي ادك يدينا، زي ما تسمع كثير: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جهل، جهل والله أن يرى هؤلاء هذا المتكبر بماله ذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فين التكبر؟ فين المال؟ ولا حاجة. هذا واحد من سلف الأمة الكرام يقول: كنت أحج بيت الله الحرام فرأيت رجلا عظيما قد جاء بغلمان بين يديه وحوله وخلفه، وهو يطوف في بيت الله الحرام والغلمان يدفعون الناس حوله. يعني سلطان أمير راح يطوف بيت الله الحرام، هذا الموضع الذي ينبغي أن تتعلم فيه التواضع، حيث تضع رأسك ذليلا لله في الأرض فتتعلم الذلة لله والذلة لعباد الله، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين. فمر هذا الأمير وحوله الغلمان يدفعون الناس حتى ييسروا له الطواف كما يحدث الآن. يقول: وما أن رجعت من رحلتي هذه بالحج وبعد شهور قليلة حتى رأيت هذا الأمير يقف على جسر بغداد قد طال شعره وشأث منظره ومد يده يطلب من الناس السؤال، فوقفت أتململ وأنظر إليه: من هذا؟ فقال لي: على ما تحد النظر إلي؟ قال: إني أشبهك فقد رأيت شبها لك يوم كنت في بيت الله الحرام. قال: إني ذاك الرجل. قال: وماذا صنع بك؟ قال: لقد رفعت نفسي في موطن ينبغي أن أضع فيه نفسي لله، فأبى الله جل وعلا إلا أن يضعني في موطن أحب فيه الرفعة. فهذا قارون رفع نفسه فخسف الله عز وجل به الأرض. تكبر بماله، مال إيه؟ عارية مستردة، يذهب في لحظات. وهذا صاحب الجنة وقصته في سورة الكهف، الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه فتكبر وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ورأى رجلا مسكينا متواضعا فتكبر عليه وقال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، معي فلوس ومعي عيال ولي سلطان، مجرد أشير بإيدي كده كل يتلم حولي، مجرد أعمل بصابع الشمال كده المال يجري قدامي. تكبر: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فظلم نفسه، حصل له إيه؟ فقال له المؤمن: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا، شوف التواضع، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يرفعني، فأسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. تقدر تقول ارفعني تاني؟ أبدا. فلن تستطيع له طلبا. فجاء الوضع من الله وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. الفلوس راحت، اسمع ما يا من تتكبر مالك. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فين بقى اللي كان بيقول أصور بصبعي كده يجي الرجال حواليا؟ فين السلطان؟ فين؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فين الفئة اللي تقول يشاور يجي حواليه؟ أين؟ ذهبوا. فما فيا من تتكبر بمالك سيذهب، يا من تتكبر ولو بعلمك الشرعي لم تنتفع بالعلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى العلم ثلاثة أشباط. العلم يعني ثلاثة مراحل، ثلاثة درجات. العلم ثلاثة أشباط، فمن دخل في الشبر الأول تكبر، إركتبين خلاص بقى عالم، بقى شيخ، مشي في وسط الناس التف حوالي اثنين ثلاثة بقى شيخ، فظن في نفسه أنه رفيع فوضعه الله عز وجل. فمن دخل في الشبر الأول تكبر، فإذا دخل في الشبر الثاني تواضع. ليه؟ اقرأ كتاب واحد. دخل على كتاب ثاني وثالث ورابع وعاشر ومية، كل كتاب يدل على اثنين ثلاثة أو على عشرة ولا عشرين أو على مية ولا متين. تجيب كتاب تلاقي في آخر الكتاب مكتوب المراجع، صح؟ فكل كتاب دلك على ان في كتاب تاني وتالت وعاشر ومية. فكلما زدت في العلم احسست ان في كتب كتيرة تانية مش عارفها فتواضعت. فاذا زدت في العلم فدخلت في الشبر الثالث علمت انك لا تعلم، اذ ان الناس جميعا لم يؤتوا من العلم الا قليلا، كما قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فعلامة تتكبر بعلمك، وآخر يتكبر بسطوته وبقوته. فإذا أردت أن تتكبر بسطوتك قوتك كم حصان تتكبر، يعني قوة كم حصان، بلاش كم حصان، قوة كم حمار، قوتك كم حمار، بلاش حصان، حصان تقيل شوية قوي، قوتك كم حمار، قوتك كم فيل. هو لو كان الأمر بالقوة لكان الفيل سيد العالم، إنما كما تعلمون يكون انقرض الديناصورات رغم أنها أعظم المخلوقات كما يذكر، الله أعلم، إنها كانت أعظم المخلوقات على ظهر الأرض، فهل استطاعت أن تبقى؟ زالت. فحق على الله عز وجل أن يضع كل من علا وترفع وتكبر. ويا من تتكبري بجمالك، أما علمت أن الجمال وقت ويذهب؟ ثم ماذا لو أنك يا أيها الجميلة الوضيئة الحسنة التي اغترت بجمالها فمشت في الطرقات تغري شباب المسلمين وتشمت أعداء الله جل وعلا في المسلمين وفي الشباب، أما علمت أنه ربما يمكن أن يذهب هذا الجمال في لحظة، تروح تقلي شوية زيت، شوية بطاطس في زيت، تطرطش على وجهك ينتهي الجمال، لا تفكري في زواج ولا في غيره. فالجمال من الله، الجمال من الله، فعلامة تتكبري بهذا الجمال، تواضعي للذي وهبك هذا الجمال. فيا من تتكبر بعلمك أو بمالك أو بوجهتك أو بقوتك أو بكرسيك أو باسمك أو بنسبك، ده أنا ابني، تكلم مين؟ أنا ابني فلان الفلاني الأرستقراطي، انا ابن فلان الفلاني، البيه الاستاذ الباشا، انا ابن الدكتور ولا اللواء ولا المهندس فلان، انا الدكتور فلان، لا انا المهندس فلان. انت مش عارف انا مين؟ لا انا عارف انت مين. انت ابن التراب، انت ابن التراب ولا مش ابن التراب؟ عاوز تفتخر باصلك؟ ارجع الى اصلك الحقيقي، ارجع الى اصلك الحقيقي، لا تفخرن بمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. تواضع لله. إذا أردت أن يرفعك الله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمنا بلسان حاله وبلسان مقاله كيف يكون التواضع. وأذكر لك بعد مقال النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع، ثم أذكر لك كيف كان النبي يطبق هذا التواضع في حياته لتتعلم. لأن الحق أن كل واحد منا فيه شيء من الكبر، هذا هو الحق، كل واحد منا فيه شيء من الكبر، بل ربما يكون فقيرا ويتكبر. فقير ما حلتش حاجة، لا عنده مال ولا عنده علم ولا عنده وجاه ولا عنده سلطان، ويمشي يبص للناس شزرا كده مش عاجبه الناس. في ايه يعني؟ هتكبر على ايه؟ ما فيش حاجة اصلا تتكبر بيه. طب اللي عنده مال يعني مسوغ له، اللي عنده علم يعني، اللي عنده قوة يعني، إنما ده يتكبر بإيه؟ مفيش أي صورة يتكبر بها. لذلك هذا من أظلم الناس على الإطلاق، يعني لخد الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ثلاثة أو ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شفت أربع حاجات: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان يعني إيه؟ شيخ مسن كبير يزني، خلاص يعني العمر مضى به وحدة الشهوة انكسرت عنده كثيرا، إن لم تكن قد ماتت، ومع ذلك يزني. وملك كذاب، ملك مش خايف من حاجة، بتكذب ليه؟ فانكسرت عنده حدة الخوف من المخلوقين ومع ذلك يكذب عليهم، فالله يعذبه. وعائل مستكبر، فقير ما عندش حاجة يتكبر عليها ومع ذلك يتكبر على الناس. فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم لهم عذاب أليم، فأهل النار هم متكبرون. يا أخي الحبيب، إذا تواضعت فتح الله عز وجل لك أبواب الحكمة، وإن تكبرت أغلقت عنك الحكمة والهداية، أو أغلقت عنك الحكمة والهداية. قال تعالى، مش عارف أنت سمعت آدابة كده ولا لا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ربنا صرفه عن فهم كتابه وعن التعلق بالقرآن فلم يهتدي أبدا، ومقره كما أخبرنا ربنا عز وجل في النار. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ مكانه المتكبر، مكانه في النار. فإن تواضعت كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم حصلت لك المعرفة والفهم، وإن تكبرت فإن التكبر هو رد الحق فلن تقبله. لما واحد سن صغير يطلع ويقول قدامك كلمتين وانت كبير ونفسك فيها شيء منه، هذا التكبر يحرمك من فهم العلم، هذا التكبر يحملك من فهم العلم، يصرف الله عز وجل قلبك. بل يطبع الله كما قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يكبر ما يفهمش، يطبع الله جل وعلا على قلبك. فالكبر أن ترد هذا الحق ظنا منك أنك أعلم ممن تتكلم أو أنك أكبر منه. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماهية الكبر، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حديث يخوف، حديث يخوف. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا. أم رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني أحب أمشي لبس نظيف وحذاء نظيف، هل هذا كبر؟ شوف الصحابة خايفين من إيه. شوف الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم خايفين من إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية: وغمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق، تسمع الحق فلا تقبل، يأتيك الحق من هو أصغر منك فلا تقبل، بل وترد الحق وتحتقر الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أما التواضع فهو كما يقول واحد من السلف: التواضع أن تقبل الحق حتى لو جاءك من طفل صغير أو عدو. ويقول الحسن البصري: التواضع أن تخرج إلى الطريق فترى أن لكل المسلمين في الطرقات عليك فضل. انت كده امشي في الشارع كده، جرب كده وبص للفقير اللي ماشي في الشارع اللي بيسألك، هل انت مستشعر ان انت احسن منه ولا هو احسن منك؟ لو دخل في قلبك ان انت حاسس ان هو احسن منك، هذا هو الكبر. بل كان بعض السلف اذا اتاه سائل يطلب منه مسألة يقول مرحبا بمن جاء يكون سابا في تطهير الذنوب، فأحس أن له فضلا عليه بأنه سبب في تطهير الذنوب. حتى لو سائل، لو جلس إنسان بين يدي طلبة يعلمهم وهو عالم، فليستشعر أنهم أفضل منه، إذ أنهم تواضعوا فجلسوا على الأرض وهو لم يتواضع فجلس على الكرسي. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. لابد أن تستشعر ذلك، لابد أن تستشعر ذلك أن لكل واحد ممن تراه في الطريق عليك فضل ممن هو أقل منك. طب لو أكثر منك؟ شوف ابن المبارك يقول إيه رحمه الله تعالى. يقول ابن المبارك: حقيقة التواضع أن تضع نفسك، أن تضع نفسك عند من هو دونك في أمر الدنيا ليعلم أنه ليس بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عند من هو أعلى منك في أمر الدنيا ليعلم أنه ليس بدنياه عليك فضل. فهمت؟ عارف يعني تمشي في الشارع واحد غلبان مسكين، أنت أستاذ الجامعة وهو طالب، طبعا انت حاسس ان هو ان انت فاهم احسن منه الف مره. واحد عالم من العلماء واقف قدام طالب علم او لسه جاي يسال على سؤال، فالتواضع ان يضع نفسه عنده لعلمه انه اقل منه. يقول له ايه مثلا؟ اساله، يقول: طبعا انت عارف واحنا بننسى الكلام ده، انت احفظ مننا واعلم مننا. هو ممكن يكون اعلم، هذا هو التواضع. ليه؟ لانه اقل منه. واحد مسكين فقير وانت بتديله فلوس، تشعره بالتواضع لتعلمه انك ليس بدنياك عليه فضل. يعني تقول له: اوعى تفتكر، وده من هدي وادب اخراج الصدقه والزكاه، ان تستقلها امامه. تدي واحد فلوس انت اغنى منه احسن منه افضل منه، تقول له: والله يا اخي ده حقك، احنا مقصرين دايما معاك، ده فلوسك عندي، ده الحق عليك، انا مقصر دايما معاك. هو ده التواضع، وأن ترفع نفسك عند أهل الدنيا الذين سبقوك وعلوا عليك لتعلمهم أنهم ليسوا بدنياهم عليك فضل. ما تروحش لغني تقول له يا سيدنا، لا سيما إن كان بعيدا عن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيدنا فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فترفع نفسك عنده، واحد غني قدامك ما تزيلش نفسك، ما تزيلش نفسك، بس اوعى تقول زي ما بيقولوا المتكبر عن المتكبر صدق. واحد يقول كده المتكبر عن المتكبر صدق، لا فين الكلام ده، جبته منين المتكبر عن المتكبر صدقه؟ لا يعني لا تتكبر، فالكبر عموما مذموم. ليه؟ لان التكبر لله وحده حيث لا يصلح الا له، اذ انه يملك كل اسباب الكبر، او استغفر الله كل اسباب التكبر، فهو المتكبر جل جلاله. قال تعالى في الحديث القدسي العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته. وانت تسجد لله عز وجل لتستشعر الذل امام المتكبر جل جلاله في سجودك، من ضمن آيات السجود أن تقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. أنت دماغك فين؟ في التراب، في الأرض، وبتقول إن أنت المتكبر بس، أنت العظيم بس، أنت الجليل بس. هو ده التواضع. عشان كده بقول لك عاوز تتعلم التواضع أكثر من الصلاة، لا سيما طول السجود. إذا أردت أن تتعلم التواضع فأكثر من الصلاة لا سيما طول السجود تتعلم التواضع. التواضع هو ديدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي يقول كما في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال ولا زاد عبد بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. إذا أردت أن يرفعك تواضع. إزاي؟ بص لنبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع إزاي، اوعى تفتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع من نقص، إنما تواضع النبي للفقراء وكان غنيا، تواضع النبي للجهلاء وكان عالما، تواضع النبي للضعفاء وكان قويا، تواضع النبي للجبناء وكان شجاعا، فلم يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم من قلة. يعني لما واحد فقير يتواضع غصب عنه، لما واحد فقير معوش فلوس يقول لك احنا صابرين، ما هو في قدامه الا صبر. عشان كده بعض السلف يقولون كما حقق ذلك ابن القيم، هل الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر؟ ايهما افضل؟ الغني الشاكر. ليه؟ لان الغني الشاكر قدامه يشكر وقدامه يشكرش، يطغى بالمال، انما الغني الفقير صبر او ما صبرش ما له من محيص، فليس امامه الا الصبر، لذلك الغني يدافع. كذلك اللي عنده أسباب العلو والرفعة إن تواضع يرفعه الله جل وعلا ويزيده. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فإن تواضعت وأنت مرتفع يزيدك الله جل وعلا رفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذا في التواضع، أستاذا في التواضع. ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كيف يكون التواضع يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لا تطروني، اوعوا ترفعوني، سيبوني زي ما انا، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد، فكونوا عبد الله ورسوله بابي انت وامي يا رسول الله. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد. والله انت لو قفت عند الكلمه دي اي واحد شايفه متكبر قول له يا انت عبد، يقول لك انا حر، لا انت عبد، انت عبد، دخلت في حظيرة الاسلام فكنت اسير الشريعة فانت عبد لله. فالعبد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد فكون عبد الله رسول. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الأسماء إليه ومن قبله إلى الله أن يقال عبد الله. عشان كده ربنا لما لقى النبي نفسه يتسمى عبد الله قال له أنت عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ربدا. مبسوط إن يقال له عبد الله. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى واحد بيكلمه هو مرعوب قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الحديث فيه بعض الضعف لما أتى رجل وقف أمام النبي فخاف النبي، ده نبي ورسول وهو اللي مسك الأمة الآن وتحت إيده 100,000 أو 130,000 اللي كانوا بيحجوا معاه في حجة الوداع كل ده تحت إيده، فخاف مرعوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أنت فاكر أنا مين يعني؟ ده أنا ابن واحدة كانت بتأكل عيش ناشف. فإذا وضعت نفسك عند من هو أقل منك رفعك الله جل وعلا. لذلك قال الله تعالى عن النبي ورفعنا لك ذكرك، ربنا رفعه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق على الإطلاق، خير البشر على الإطلاق، صح ولا في شك كده؟ ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على الأنبياء، وكان يقول لا تقولوا إني خير من يونس بن متى. النبي عليه السلام كما فسر بعض علماء هذا الحديث في صحيح البخاري يمكن الناس يقولوا ان يونس بن متى عصى ربنا عشان كده وقع في السفينه ورموه في البحر، فالنبي قال لهم لا اوعوا ترفعوني عليه، لا تخيروني على يونس بن متى ولا تقولوا انا خير من يونس بن متى، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه خير من يونس بن متى. بل لما دخل على النبي عليه الصلاه والسلام رجلا كما في صحيح البخاري فقال يا خير البريه، بيقول النبي ايه يا خير البرية، صح النبي خير البرية، لكن تواضع النبي قال ذلك إبراهيم عليه السلام. اتعلم، يعني لما أحد يقول لك يا أستاذ تقول لي يا عم أستاذ إيه ده أنا أخوك ولا حاجة، يا بيه يا عم إحنا إخوة في الله، يا شيخنا يا علمنا يا أخي والله أنا ما أساوي الطويل بعلم، قل له كده تضع نفسك وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. تتعلم التواضع، فإن تواضعت بذلك رفعك الله، تواضعت بالعلم رفعك الله بالعلم جزاء من جنس العمل، تواضعت بالمال رفعك الله بالمال، تواضعت بالوجاهة. واحد نعرف والله واحد من إخواننا الأفاضل عقيد كل يوم مخصص يوم في الأسبوع ينزل إلى حوائج الناس، كان ساكن عندنا في المنطقة مخصص يوم اللي عاوز حاجة يجيله ينزل معاه بعربيته ويروح معاه للمنطقة ويقدموا نفسهم أنا فلان العقيد فلان ويطلب منك طلب كذا كذا، يعملوا طلبات. والله لقد غزا كل القلوب بهذه الفعلة، تواضع فرفعه الله جل وعلا، الجزاء من جنس العمل. كل هؤلاء ومن حوله يحبونه، تواضع بما أعطاك الله يزيدك الله عما أعطاك، يزيدك الله جل وعلا عما أعطاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذا في التواضع. أقول لك النبي كان يتواضع إزاي؟ يمكن تتواضع. كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي يملك خمس الغنائم، يعني لو حارب في غزوة غنمه مثلا 100,000 شاة و10,000 بعير و1,000 فرس، يبقى النبي ياخد كام؟ الخمس. يبقى له لوحده من الفرسان 200، ومن الجمال 2,000، ومن الشياه 20,000 لوحده. ومع ذلك كان النبي يسير على قدميه وربما ركب الحمار وليس وحده إنما بعض الصحابة، يركب النبي عليه السلام ويركب وراء ابن عباس ويركب وراء أسامة بن زيد كما قال ركبت مع النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه فلوس كثيرة ومع ذلك بيته متواضع، بيته متواضع، يأكل النبي على الأرض. وكل أقوله لك الكلام ده، كل اللي أقوله لك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التواضع كله ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على الأرض، وإذا انتهى إلى مجلس جلس حيث انتهى إليه المجلس. يعني تخيل كده، لو المحافظ دخل عين الوقت تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ هتقوموا تقف. ويقعد فين؟ قدامي اهو، صح؟ مكاني زي ما انت قلت، صح؟ يقعد مكاني. هو لو جه انا قعده مكاني، هي دي السنة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان نجل الاجلاء. لما جه معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابة ايه؟ قوموا الى سيدكم، وإن من إجلال الله إجلال ذي السلطان المقسط. المقسط إن قلت حاجة من ضوء كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن من إجلال الله إجلال ذي السلطان المقسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو جه المفروض حواليه حاشية، صح؟ ويجي قدام وحراسة ونقوم كلنا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى على أصحابه لم يقوموا، لأنه كان يكره ذلك. أنتم بتقوموا لي زي ما بيقوموا الأعاجم لملوكهم؟ لا، فكانوا يسلمون عليهم وهم قاعدين. إجلالا ما هم يجلون النبي عليه السلام، لكن علمهم أن النبي يكره القيام له، تواضع من النبي عليه السلام. النبي يدخل ما حدش يعرف أنه دخل، يجلس النبي حيث انتهى به المقام. يدخل النبي عليه السلام فيجلس على الأرض. أسامة بن زيد أو عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث المعروف لما كان يصوم يوما يفطر يوما أو يصوم الدهر كله، وكان يقرأ القرآن كل يوم، فجي النبي يعلم السنة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث صحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فمددت له وسادة، أرض ما فيش حتة في البيت، اديت له حتة المخدة كانت عندي تتهالي يقعد عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فألقاها ثم جلس على الأرض وجعل الوسادة بيني وبينه، اقعد على الارض. حاجه كبيره والله، ربنا يرفعك. جرب كده، يكون شباب ماشيين في الشارع عاوز تدعوهم الى الله عز وجل، قال لهم بس تعالوا اقعد معهم على الارض. فبس يفضل اطلع، طب بس تعال تعال، يرفعوك اذا وضعت نفسك. يدخل النبي في المجلس صلى الله عليه وسلم، ما بيصليش عليه ليه؟ تعلم منه التواضع. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على المجلس فلا يقوم له أحد رغم إجلالهم له. يأكل النبي على الأرض، تواضع. يأكل النبي بأصابعه بإيده. تقدر كده أنت وأنت معزوم في عزومة كبيرة تأكل بإيدك؟ ليه؟ ما تقدرش ليه؟ مش دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تحاول تنفس. يعني لما اقول النبي ما كانش حد يحب امه، اتعلم كده، جيت سلم على واحد يقول لك والله ما انت قايم، اقعد. هو ده التواضع، يرفعك الله عز وجل. جيت لمجلس وانت رجل وجيه ونفسك الناس تعرف، علم نفسك التواضع، اجلس في الاخر خالص في مكانك ولا تتخطى رقاب، يرفعك الله جل وعلا. اقعد على الارض احيانا، كل على الارض احيانا. انا عارف ان بيتك سفره من ثمن كراسي، عارف، ومطلية بماء الذهب، ماشي. كل مرة على الأرض اتعلم التواضع يا أخي. أنا عارف إنك عندك عربية، امشي مرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين يديه مئات وألوف ممن يركب، وكان النبي يمشي على رجليه. أقول لك حاجة ربما تكون جديدة على بعضكم، مش عارف تعملها ولا لأ. النبي كان أحيانا يمشي حافش، إيه رأيك؟ كل الذي، صح، كل الذي، يعني مثلا زي ما الاخ قال كده، اتفسح مع زميلك شويه على الكورنيش كده، قوم شيل الجزمه يعني. لا، مش بعد الفجر وانت خارجين، بعد الصلاه، بعد صلاه العشاء اتفسح شويه، مسموح بقى المره دي. روح النادي، يلا يا سيدي روح النادي يلا، ايه رايك؟ تقدر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا كده، بل أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير غبا لا يترجل، ونهى عن الترجل إلا غبا، يعني ما سرحش شعره كتير، مش كل مرة أما تمشي ربع ساعة على المراية تسبسب والوقت ما عادش الموضة السبسبة بتقل الموضة الوقت يطول شعره ويعكه مية ويخرج وهو منعكش كده صح؟ هي الموضة بقى لا بس ما تعملهاش موضة، اعملها عشان النبي عليه السلام، بس عشان الناس تعرف ان هي سنة امشي حافي، مش حسيبك اللي تمشي حافي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان احيانا يخرج من مسجده وكان في شارع من السفل الطويل من بيته للمسجد، انا احيانا يخرج من البيت للمسجد حافي. الامام احمد بن حنبل قاعد مره مع ابنه في الدار، فابنه قاعد وكانت رجله ممدوده، فالامام احمد لقى رجل ابنه نعمه، قال ما هذا يا بني؟ رجلي يا ابويا رجلي، انا عارف رجلي، ما هذه الرجل الناعمة كأنها رجل امرأة، هل سرت حافيا حتى تخشن؟ انت رجل خشن تعمل فيها ايه؟ كريم على طول، لا انما اقول له امشي حافيا حتى تخشن. قال النبي عليه السلام اياكم والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمنعمين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتواضع ازاي، يمشي حافي. لو دعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل مملوك عبد دعاه الى وليمة ليس فيها الا نزر يسير من الطعام وليس فيها لحم، يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انس بن مالك يقول دعت جدتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح في مسند احمد، دعت جدتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى طعام في بيتها، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جه، ده امرأة مسكينة، انس بن مالك كان خادم النبي، انس بن مالك كان الخدام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، فدعته دعت النبي عليه الصلاة والسلام جدة انس النبي عليه الصلاة والسلام الى بيتها، قال فاتى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الينا فوضعنا له حصيرة قد بليت من كثرة لبسها، يعني من كثرة الجلوس عليها واستعملها، واسودت من كثرة الجلوس عليه. مش مكتة بقى، ده حتة حصيرة يعني اتنحلت خالص وسودت من كتر قاعد عليه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، امر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض ماء فنضحه عليه، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم واكل، ثم قام وقال تعالوا اصلي لكم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم واصطف خلف النبي انس وبجواره اليتيم وخلفه الجدة. المتواضع اللي يروح يزور واحد مسكين في بيته ويقعد معاه، يقدم له ما عندوش في بيته الا شويه فاكهه بسيط، مثلا كوسه مقليه ولا بطاطس محمره، يقدمها له في طبق فاكهه كده يقول له اتفضل، يقول له ده احسن فاكهه دوتها في حياتي. تتواضع. عمرك شفت واحد، انت خليك انت، عمرك مشيت مره على عيال قاعدين يلعبوا كوره قلت لهم السلام عليكم؟ عملتها مرة؟ النبي كان بيعمل كده، بس ما كانوش بيلعبوا كورة، ما كانتش لسه الكورة جت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان وهم يلعبون سلم عليه، سلم على العيال عليه الصلاة والسلام. تواضع، تواضع صلى الله عليه وسلم، يأكل على الأرض، ينام على الأرض، بيته من حصير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمر وعثمان وعلي والصحابة. فأبو بكر الصديق من تواضعه رضي الله عنه أنه لما خطب الجمعة في أول خطبة في يوم الخلافة وقال الناس يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وانت عارفين عمر قوة، يعني يقدر يتكبر بالقوة، لكنه ما تكبر،
لأن الإسلام هذبه، حتى قال عمر والله لولا الإسلام لكان غير ما ترون، لولا أن أنا أسلمت كنت زماني متكبر. ليه؟ عمر زي ما قلت لكم قبل كده ما كانش طويل، صح؟ إنما كان طوال مش طويل، ده طويل وطويل وطويل. تخيل كده انت واقف قدام واحد مش عايز اقول الباب، لا اطول من الباب، طول بعرض وامهق واصلع، لو خبط ايده كده فوق دماغك يبططك. فدخل عمر الخطاب يوم من الايام، طلع يخطب الجمعه، لا مش يخطب الجمعه، ده هو نادى على الناس، قال للناس ايها الناس الصلاه جامعه، تجمع الناس في ايه؟ فلما تجمع الناس واكثروا، طلع عمر بن الخطاب على منبره وقال لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم يعطوني الدرهم والدرهمين أو الكبشة أو الجزء من التمر أو الزبيب فأقضي يومي وأي يوم. ثم نزل، يعني بيقول لهم ده أنا كنت زمان بعض الناس يقولون تعال اشتلنا شوية التمر، اشتال يديني كبشة التمر أمشي مبسوط طول اليوم. ثم إذا بي أمير المؤمنين نزل، فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن قمأت نفسك، أنت مجمع الناس عشان تقول لهم أنا كنت بارع بشتل الفاعل على كتفي ولما يدوني شوية تمر مبسوط؟ تقول الناس الكلام ده، أنا كنت زمان بشتل على دماغ الطوب، كنت زمان بشتل على ظهر الزلط، ليه حقرت نفسك؟ قال عمر لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن لقد قالت نفسي لي أنت أمير المؤمنين فلا أحد خير منك، فأردت أن أهذبها وأعلمها قدرها. علم عمر بن الخطاب التواضع، تعلم عمر بن الخطاب التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب يخرج عن الناس لهم كنت أرعى على خالات لي من بني مخزوم، تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي سئل هل رعيت الغنم؟ قال وهل من نبي إلى رعى غنم؟ نعم كنت أرعاها، كان بيرعى النبي الغنم. تعلم عمر بن الخطاب والصحابة التواضع من النبي عليه الصلاة الذي كان في مهنة أهله. النبي يقعد في بيته مش قاعد بيلعب ولا قاعد مستريح ولا قاعد سلطان زمانه يتفرج على التلفزيون، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في البيت يجيب الجزمة يخيطها، يجيب الثوب يرقعه، يشارك زوجته في الطبيخ في مهنة أهله فيرقع الثوب ويحلب الشاه، يحلبها بإيده صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي على قدمه. عشان كده أقول لك امشي مع المساكين شوية تتواضع، عندك عربية امشي عليك شوية وسيبها وامشي مع ناس مساكين تتواضع، تتعلم التواضع كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم التواضع. هو عمر بن الخطاب لما خرج من المدينة قاصدا بيت المقدس لكي يتسلى مفاتيح مدينة المقدس بيت المقدس، ما كانش قادر يكون معاه حاشية ويمشي عشان ما يخرجش عليه قطاع طريق، لا إنما تواضعا خرج مع غلامه فقط عشان يسليه في الطريق بس، لأن النبي نهى عن السفر وحدك وعن الوحدة، فيمشي بس لوحده، يمشي مع غلامه، كان قادر يجيب عدد كبير حاشية. عشان كده لما دخل عليه راجل جاي من الروم لقى سيدنا عمر نايم على التراب تحت شجرة، قال لهم فين أمير المؤمنين؟ قالوا شوفوا تحت الشجرة كده، فين القصر بتاعه، شوفوا تحت الشجرة، لقوا تحت الشجرة. قال حكمت فعدلت فأمنت يا عمر. خرج سيدنا عمر رضي الله عنه من المدينة إلى بيت المقدس معه غلامه ومعهما ناقة واحدة، ناقة واحدة، يركب سيدنا عمر ويمشي الغلام، ويركب الغلام وينزل سيدنا عمر يمشي، وبعدين ينزل سيدنا عمر والغلام وتمشي النقة لوحدها عشان تستريح. كل واحد له دور، معلمين الدور بقراءة القرآن، انت تمشي جزء وانا اركبه، وبعدين نرى الجزء الثاني تكون انت مشيت وانا ركبت. فجي الدور قبل بيت المقدس، الصحابة عرفهم فقعد يدعو يا رب يدخل سيدنا عمر وهو راكب، اصل فضيحة لو الخليفة أمير المؤمنين داخل وهو ماسك خطام النقة بتاعة الغلام بتاعه، حتى مش يعني ما هوش عثمان بن عفان، ده واحد الخادم بتاعه، فيا رب يدخل وهو ركب واستنوه بره. فإذا بعمر بن الخطاب تأتي دورته قبل المدينة بوقت يسير انه ينزل. فنزل عمر وركب الغلام. قال الغلام: اركب انت يا امير المؤمنين. قال: لا، هذه دورتك او هذا نصيبك. فدخل عمر، وبقى الاشكال زاد لما وجد عمر بن الخطاب السماء قد امطرت هناك، والارض قد نزل عليها الماء فاصبحت طينا. فلما رأى عمر الطين رفع ثوبه وخلع نعله على كتفه، ثم مضى بقدميه يخوض في الطين ويجذب خطام الناقة التي عليها غلامه وخادمه. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ألا تركب؟ والله ما سرني أن أهل بيت المقدس استشرفوك هكذا. يريد ما يشوفكش وانت كده تخش وانت مطين عشان تقابلهم وتسلم عليهم. فقال: أوهن يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. تعلم عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم عمر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يركب على الحمار خلف الصحابة والغلمان. فمشى عمر يوما وهو أمير المؤمنين خارج المدينة في يوم حار شديد، حتى وضع جبته على رأسه، فوجد عمر بن الخطاب غلاما يركب حمارا، فناداه وقال: أتأذن أن تردفني خلفك؟ يقول له: خدني معك على العجلة دي. حمار تقدر زي العجلة، يمكن الحمار أرق شوية من العجلة، أرق شوية من العجلة، خدني معك ورا على العجلة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمرك شفت كده رئيس ولا وزير إليك ماشي يقول لك خدني وراك؟ لو انت اصلا كنت بتركب عجلة يعني. فعمر الخطاب لا يركب على الحمار، عيل صغير، خدني معاك على الحمار. فالغلام اول ما شاف سيدنا عمر راح ناطط: تفضل يا امير المؤمنين. قال: لا، لا اركب حتى تركب. فركب الغلام ورجع وراه وقال له: تفضل يا امير المؤمنين. قال: لا، اتترك لي الموضع الوطيء وتركب انت على الموضع الخشن؟ والله لا يحدث. فركب الغلام على اللي اسمها البردعة على الموضع الوطيء، وركب عمر خلفه ودخل المدينة هكذا. شفت خيالنا بس ان عمر يدخل ركب الحمار رجله هتغمس في الارض، يمكن تكون ماشي اصلا على الارض من طول رجليه، وركب ورا غلام على الحمار. تواضع. عثمان بن عفان تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينام في المسجد، ياخد له جنب كده ويجيب الحذاء بتاعه تحت دماغه ويقوم نايم في المسجد وهو امير المؤمنين، وهو امير المؤمنين. عبد الله بن سلام الذي اسلم وكان يهوديا، مشي مره في السوق، مش عاوز يشتري حاجه، مشى في السوق فجاء بحزمه حطب ووضعها على راسه وظل يسير في طول الطريق في طول السوق، ثم رجع. فقالوا: انت عملت ايه؟ انت عبد الله بن سلام، ده انت غني معك فلوس، ازاي تمشي بحزمه حطب؟ قال: رايت نفسي قد ارتفعت فاردت ان اهذبها واؤدبها، فهل عاقل منا يؤدب نفسه بالتواضع ليرفعه الله جل وعلا؟ هل عاقل يطرق باب محبة الله جل وعلا بأن يضع نفسه عند هؤلاء المؤمنين ليرفعه الله جل وعلا؟ الطريق إلى التواضع، الطريق إلى التواضع أيها الأخ الحبيب، أولا أن تعلم فضل التواضع، أن يرفعك الله ويدخلك الجنة ويحبك. ثانيا أن تعلم عقوبة الكبر، أن تعلم عقوبة الكبر، فالمتكبر في نار جهنم، المتكبر في نار جهنم يعذبه الله عز وجل، إذ أنه ينازع الله سلطانه. الطريق إلى التواضع أن تعايش المساكين والمتواضعين. الطريق إلى التواضع أن تتنازل عن بعض وجاهتك. يعني شوف الحديث ده، مش عارف سمعته قبل كده، حديث في مسند احمد وسنن الترمذي من حديث معاذ بن انس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الثياب تواضعا لله وهو يقدر عليه خيره الله عز وجل على رؤوس الخلائق
يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
عندك بنطلون وقميص فخم طلعه لله مرة، تنازل عنه تواضعا لله، يرفعك الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويبدلك لباسا على رؤوس الخلائق يكسوك في يوم يقف الناس حفاة عراة غرلا، حفاة عراة أمام الله جل وعلا. جلبية حلوة اديها دي الواحد، اترك بعض الثياب تواضعا لله، فالطريق الى التواضع ارجع للنادي مثلا، شوف جلبية من عندك حلوة صلاحة لله. الطريق الى التواضع انك تروح لبيتك النهاردة، شوف اقدم جسمة عندك ولا اقدم شبشب عندك وامشي بيه. الطريق الى التواضع اني تمشي مرة بجلبية قديمة، بلاش اقول مقطعة لحسن تقوله، لا خليها قديمة شوية، ماشي نظيفة قوي. اي نعم الله جميل يحب الجمال، بس النبي عليه الصلاة والسلام قال ايضا في الحديث الصحيح البذاذة من الايمان، يعني ترك الزينة احيانا من الايمان، لانك لو تعودت الزينة تتعود وتتأقلم على الترصع حتى اذا اتى ابتلاء لا تصبر. فمن الايمان لتتعلم الصبر ان تتواضع، ان تتواضع. ارجع كده لله دي، شوف حاجة قديمة كده البسها وحاجة جديدة تطلعها لله. شوف كده واحد مسكين وروح زوره في بيته، ادعو واحد مسكين الى بيتك حتى لو انت مش عارفه لعلك تتواضع. احضر دروس العلم بين يدي اهل العلم لتتواضع، جالس المتواضعين لتتواضع. كما قلت لكم سابقا الطبع يسرق من الطبع، لو جلست متواضع هتتعلم التواضع، قلبك هيسرق منه التواضع. قبل هذا كله وبعد هذا كله سل الله عز وجل أن يعينك على التواضع، وأن يباعد بينك وبين الكبر كما باعد بين المشرق والمغرب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكبر كل صباح وكل مساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكبر كل صباح وكل مساء، كان يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وفي رواية وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فاستعذ بالله من الكبر، وادعو الله عز وجل أن يرزقك التواضع ليرفعك الله جل وعلا. ختاما أقول لك، من تواضع لله رفعه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أستاذ المتواضعين. أسأل الله عز وجل أن يعين إياكم على ذلك، وأن يهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأذل خلقك إليك وأغنى خلقك بك وأعز خلقك بك. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أذل خلقك إليك وأعز خلقك بك، اللهم اجعلنا أقرب خلقك إليك، اللهم اجعلنا أبعد خلقك عن الذنوب. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان والشيشان وفي كشمير والفلبين وفي فلسطين والعراق. اللهم سدد رميتهم وقوي قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. اللهم استعملنا في الجهاد في سبيلك، واختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى ترضى بها عنا، وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم لا تفرج هذا الجمع والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تمور. اللهم يسر لإخواننا الطلاب، اللهم يسر لهم أمر الامتحان، واجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، واجعل نتائجهم خيرا من آمالهم. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم أعينهم على كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعلهم غصة في حلوق أعدائنا. اللهم قر أعيننا بصلاح الإسلام والمسلمين بكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.